وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فما زلنا نبحث في أسباب أزمة التربية التي يعيشها المسلمون الآن والتي أتت على الأخضر واليابس من حياتهم ومن أسباب بقائهم ومقومات حضارتهم. التربية الفريضة الغائبة، التربية الحلقة المفقودة التي إن اكتملت بها دائرة التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد تقدم معنا من أسباب هذه الأزمة جملة أسباب كان أولها غياب التوازن بين العلم والعمل والدعوة، وكان منها الهزيمة النفسية التي يعيشها المسلمون، وكان منها تناقض القيم، وكان منها الركون إلى الدنيا. والأسباب كثيرة، لكننا سنقتصر إن شاء الله على هذه الأسباب الخمسة مع السبب الذي نعرضه اليوم وهو السلبية. من أسباب أزمة التربية التي يعيشها المسلمون هذا الركام الهائل من السلبية وهذا الكم الضخم من الإمعية التي أصبحت مع الأسف الشديد تتصف بها الشخصية المسلمة. ولا والله ما أراد الله للمسلم أن يكون هكذا. إن للمسلم شخصية متميزة، شخصية تختلف اختلافا كليا عن أي شخصية أخرى نشأت في غير حضانة الإسلام مهما أوديت من أسباب التمدن ومقومات الحضارة. اختلاف في العقيدة، اختلاف في السلوك، اختلاف في منهج الحياة، اختلاف في الوسائل والغايات. المسلم تحكمه قيود لا ينفك عنها وتقيده أحكام لا يسعه مخالفتها وتشغله اهتمامات قد أضيق به وحده دون الأمم تحقيقها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الإسلام يعلو ولا يعلى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من أجل هذا العلو الذي أراده الله للشخصية المسلمة، من أجل هذا التميز الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس أصحابه، كان لزاما على الشخصية المسلمة أن تتحلى بالإيجابية، وهكذا شرفها الله وهكذا ميزها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يقل بأنسابكم ولم يقل بأحسابكم ولم يقل برتبتكم في الأمم من حيث التقدم أو التأخر، وإنما أخبر الله عز وجل أن سبب تميز هذه الأمة هذه الإيجابية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا جعل الله عز وجل سبب خيرية أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيجابية، الإجابة لله وللرسول، وذلك أن المسلم مسلم لأنه مستسلم لله بالتوحيد، منقاد له بالطاعة، مستجيب له فيما أمر وفيما نهى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا المسلم مسلم، إيجابي في شخصيته، مشارك بلاء فعال، له طاقات لا تخلو منها ساعة ولا يفرغ منها ميدان. من أجل هذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تغذية هذه الإيجابية في نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان يبين لهم أنهم كبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل نبي سابق كما في أنبياء بني إسرائيل، إذا مات النبي يبعث الله نبيا آخر يقود الأمة بعده، لكن الشخصية المسلمة إيجابية هي في ذاتها قيادية. من أجل هذا لم يكن نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن للمسلمين ومن للدعوة ومن لله ومن للدنيا ومن للآخرة؟ الشخصية الإيجابية. من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ورثوا علمه وورثوا حاله وورثوا دعوته، يقومون بما قام به النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، رجى هذا المعنى فيهم، فكان يقول لهم الدال على الخير كفاعله، وكان يقول لهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكان يقول لهم بلغوا عني ولو آية، وأي مسلم لا يستطيع أن يبلغ آية واحدة. بل وصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستهين بالدنيا كلها ويستحقر الدنيا كلها أمام كلمة حق يندفع بها مسلم حين بعث عليا إلى اليمن رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين له ما يفعل، قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، الإبل الحمر أنفت أموال العرب في هذه الآونة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا يتصور هذا إلا من شخصية إيجابية تحرص على هداية الناس، وتحرص أن يكون لها دور، وتحرص أن يكون لها مشاركتها الإيجابية البلاءة في المجتمع. فهل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد؟ لا والله، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذم لأصحابه السلبية، تلكم السلبية التي أصبحت الآن عندنا، التي ورثناها الآن، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وإنما ورثناها عن همم نكدة كانت في السابقين لنا وكانت في أنفسنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. روى أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يكن أحدكم إلا إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وصموا أنفسكم أي عودوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. لا يكن أحدكم إلا والإمعة الرجل الذي لا رأي له، يتابع كل أحد على رأيه، يقول أنا مع الناس كما قال شاعرهم الجاهلي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، رجل من الناس مثلي مثلي مثل الناس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقبح هذا السلوك ويقبح هذه الشخصية، لا يكن أحدكم إمعة. ثم يعود في منظر آخر فيزيد الأمر وضوحا بضرب المثل، لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان أرحمه بنا وما كان أشفقه بنا لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة السلبية ومبينا أنه لا مخرج لنا ولا عذر لنا ولا إعذار إلى الله إلا بالإيجابية. يقول فيما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. هذا مثل الإيجابية والسلبية، مثل القائم على حدود الله هؤلاء إيجابيون، والواقع فيها السلبيون، كمثل قوم اتهموا على سفينة، أي كانوا في سفينة فاقترعوا حتى يأخذ كل واحد منزلة، لما كان قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فجاءت القرعة أن يكون هذا الفريق فوق وهذا الفريق تحت، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء يمرون على من فوقهم، من كان في أسفل السفينة إذا أراد ماء كان يصعد إلى أعلى، فقالوا لو أن خرقنا في مكاننا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لو أن خرقنا السفينة من تحت حتى نأخذ الماء دون أن نؤذي من فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هكذا المسلمون، وهكذا الدعوة إلى الله، وهكذا حال المسلمين في كل مكان، سفينة تنفر على باب البحر، سفينة تسير إلى ربها سبحانه وتعالى، فيها الإيجابيون من أهل الطاعة والخير والإحسان، وفيها الأشرار، وفيها أهل الفسق والمعاصي. لو أن الناس تركوا أهل الفسوق في فسوقهم، وتركوا أهل الفجور في فجورهم، وتركوا أهل المعاصي في غيهم سابرين، ما الذي يحدث؟ سيهلك الناس جميعا، ستخرق السفينة وستغرق السفينة، ولن تقوم للمسلمين قائمة حينئذ. من أجل هذا روى أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب العام بعمل خاصة، إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر ويستطيعوا أن يغيروه فلا يغيرونه، حينئذ يأخذ الله العامة والخاصة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيجابية المحمودة تقتضي أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن لا يترك أحدا على ما هو عليه من منكر، وإلا لغرق الناس وإلا لهلك الناس. لكن السلبية لها أمور غير هذا، السلبية أن يترك كل واحد وحاله يفعل ما شاء وما أراد كيف شاء وكيف أراد، ويكون الأمر هكذا من غير ضابط ولا واسع. من أجل هذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا الأمر ويبين لنا خطورته ويضرب لنا الأمثلة تلو الأمثلة، بل إن الله عز وجل من رحمته بنا ليبين لنا أن هذه السلبية سبب خطير من أسباب سقوط الأمم، أن هذه السلبية سبب خطير من أسباب انهيار الحضارات، أن هذه السلبية سبب خطير من أسباب ذهاب العز ووراثة الذل. يحكي الله لنا عن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ليس الإشكال أن يقع المنكر، المنكر لا بد أن يقع لأن الإنسان ليس معصوما، والله عز وجل ما خلق أقواما معصومين إلا ما كان من أنبياء الله عز وجل، والذنب مفترض، ولو لم تسلموا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لكن الإشكال أن المنكر إذا وقع توجهت عبوديات تجاه هذا المنكر من إنكار ونصح وبذل وجهاد وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل. في تفسير الآية عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وعند أبي داود في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كانوا أعزة أصحاب رسالة فيهم أنبياؤهم، لكن أول ما دخل النقص عليهم أن كان الرجل يرى أخاه على المنكر فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم لا يمنعه إذا لقيه غدا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس كما في رواية أحمد، قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقصرن على يد الظالم أسرا ولتقصرنه على الحق قصرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كلا والله أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلق المسلمون بهذا الخلق، وأن يتخلق المسلمون بهذا الخلق المزمور، أن يكونوا تنبيهين في أموره. من أجل هذا أخبر كما قلنا أن الله لن يعذب العامة بعمل الخاصة إلا إذا استطاعوا أن ينكروا فلن ينكروا. ولهذا قال الله عز وجل وهو ينعى هؤلاء القادرين الذين لم ينكروا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الكحل. أخرج ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية أشد آيات القرآن توبيخا، وإنما خطب لمن كان يفهم مثله، لمن كان من أهل الفهم، ولمن كان من أهل العلم، ولمن كان من أهل الإيجابية وتحمل المسؤولية. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الكحل لبئس ما كانوا يفعلون. بين الله عز وجل موطنا آخر في نفس الأمة عند بني إسرائيل لما احتالوا على شرع الله عز وجل، وعطى بعض الناس ولم يعط آخرون، لكنهم لم يأمروا ولم ينهوا، بين الله جزاء ذلك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون في السبت، وذلك أنهم احتالوا للصيد في اليوم الذي نهاهم الله عنه، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا كبيرا. الإيجابيون قاموا بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستنبطهم هؤلاء السلبيون، قالوا قد علمتم أن هؤلاء لا يرجعون، وقد علمتم أن هؤلاء لا ينتهون، وأنهم لا يرعون، وأنهم لا يؤمنون، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الأولون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، نفعل هذا معذرة، نفعل هذا إعذارا إلى الله، نفعل هذا إقامة لحجة الله، وسواء اهتدوا أو لم يهتدوا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه هي النتيجة. ومنها تظهر المقارنة بين أهل السلبية الذين تأخر الإسلام بسبب خلقهم هذا، وبين أهل الإيجابية. وإنما تظهر الحقائق في الختام، تظهر الحقائق دائما بعد حين. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في بعض تفاسير أهل العلم أن الذين أخذوا بعذاب بئيس ليسوا فقط الذين اعتدوا في السبت واحتالوا على شرع الله، وإنما الذين لم يأمروا ولم ينهوا. وعلى أقل الأقوال لو لم يدخلوا في هذا فإنهم لا شك خارجون عن المدحة التي مدحها الله عز وجل، التي مدح الله عز وجل بها المؤمنين. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وإذا فالإيجابية لها موطنها البراء المشهود العظيم في الدنيا والآخرة، كما أن السلبية لها عاقبتها السوء. حسن عاقبة الإيجابية وسوء عاقبة السلبية معنى يتكرر كثيرا في كتاب الله، معنى يتكرر ابتداء من أنبياء الله الذين كانوا أكثر الناس إيجابية في دعوتهم. انظروا إلى نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لما أرسله الله إلى قومه. جعل نوح يدعو قومه 1000 سنة، ومن يصبر على الدعوة 1000 سنة؟ ولولا أن الله أوحى إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لولا أنه علم هذا بالوحي لربما استمر أكثر من هذا في دعوة قومه يقوم بحجة الله عز وجل. إنها إيجابية. إبراهيم إن اجتمع عليه قومه عبدة الأصنام أخذ يحاورهم ويجادلهم ويتحمل عنتهم ويتحمل ما كانوا يدونه من حماقات، حتى قال قائلهم أنا أحيي وأميت على وجه يعرف الصغير قبل الكبير أن هذا غير مقصود، ثم إنه تحمل بعد هذا تهديدهم بالنار، بل إنه وقع في النار راضيا بحكم الله وصابرا بكلمة الله عز وجل ومؤديا للأمانة ومتحملا للمسؤولية. كيف كانت عاقبة نوح؟ وكيف كانت عاقبة إبراهيم؟ وكيف كانت عاقبة الأنبياء جميعا إلا أحسن العاقبة صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين؟ وكذلك غير الأنبياء. وهذه أمور عجيبة نأخذها من كتاب الله، أمور يحكي يحكي لنا القرآن عنها أحيانا ما يكون المقام مقام ضعف تام ومقام انعدام للأسباب ومقام يقول فيه الإنسان لا فائدة إلا أن السلوك الإيجابي من بركته أن يأتي بالخير على صاحبه. انظروا إلى قصة مريم حين حملت وثقلت فحملته فانتبذت فيه مكانا قطيا. امرأة الماقد قاربت على الوضع تكون في مكان ليس فيه طعام يخبرها الله عز وجل أو يلهمها الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة هزي إليك بجذع النخلة. لو أن هذه المرأة تدبرت لو أن هذه المرأة لم تكن إيجابية لقالت ولا يغني من امرأة ضعيفة ماقص ثقيلة جائعة أن تهز وأن تهز ماذا أن تهز جذع نخلة لا يستطيع أن يهزه رجل بل رجال. لكن المرأة إيجابية قامت بواجبها وهزت جذع النخلة فكان من شأن الله عز وجل أن سقط الرقب عليها. إن بركة السلوك الإيجابي حتى لو لم يكن أسباب وحتى لو لم تكن طاقة وحتى لو لم تكن قوة لكن السلوك الإيجابي من بركته أن عناية الله عز وجل تحيط بالعبد وأن عناية الله عز وجل تتدخل وأن الله عز وجل القادر على كل شيء لا يترك عبده ولا يسلمه أبدا. امرأة أخرى تحكي لنا السنة بتفسير قوله سبحانه عن إبراهيم إني أسكنت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إنها هاجر المصرية رضي الله عنها إنها هاجر التي تركها إبراهيم وقالت له لمن تتركنا الله أمرك بهذا فأشار أن نعم قالت إذا لن يضيعنا. وبعد ساعات أو أيام نفذ الماء ونفذ الغذاء ولم يعد شيء عندها وليس الأمر قصرا عليها لكن معها ولدا رضيعا لم يعد لبن له في ثديها. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تقعد لتموت وتسلك سلوك السلبية الذي يختاره جماهير الناس الآن أم أنها تتثبت بالإيجابية وهي تحسن الظن بالله عز وجل. لقد صعدت هاجر رضي الله عنها الصفا فلم تجد مغيثا ثم نزلت وسعت الى المروة فلم تجد مغيثا ثم عادت 7 مرات على هذا حتى اعلى الله مقامها واعلى الله ذكرها وجعل هذا تشريعا وجعل هذا من شعائر الحج عند المسلمين بسبب هذه المرأة التي كان من بركة ايجابيتها ان فجر الله لها زمزم ماء معينا حين لا يبقى أسباب وحين تضعف الأسباب وحين لا يكون عند الإنسان إلا أن يتوكل على الله ويكون إيجابيا ويقوم بما أمر الله عز وجل به حينئذ يأتي نصر الله. تكرر هذا كثيرا ومما تكرر مع أصحاب محمد صلى الله عليهم أجمعين في غزوة الأحزاب تمانعت عليهم أحزاب الأرض ليس كفار قريش وفقط ولا اليهود وفقط ولا قبائل العرب من نجد وفقط كل هؤلاء جمعوا كل هؤلاء ألبوا كل هؤلاء اجتمعوا يريدون أن يفيدوا للمسلمين وكان الأمر في عز البرد في شدة البرد فاجتمع على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خوف فاجتمع عليهم البرد واجتمع عليهم الخوف واجتمع عليهم الجوع ومع هذا كله ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا قامت القيامة قالوا هلكنا قالوا لن تقوم لنا قائمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكيف كانت نتيجة السلوك الإيجابي من هؤلاء المؤمنين؟ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ثم بعد ذلك وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. هكذا يا عباد الله حين يسلك الإنسان السلوك الإيجابي فإن رحمة الله عز وجل تكون معه وحين يكون الإنسان سلبيا فمن أين تأتي له رحمة الله ومن أين يأتي له عون الله. وإن من أعظم وأعجب المواقف الإيجابية التي نقرأها في كتاب الله موقف مؤمن آل فرعون حين قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الى اخر الحرار الطويل مؤمن واحد امام جبروت فرعون الذي يضرب به المثل في الجبروت واعوان فرعون وملأ فرعون وكبرائه ووزرائه يقف امامهم موقفا انجليا وحده حتى لا يقول لهم يا قومي اتبعوني اهلكم سبيل الرشاد يا قومي انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل صالحا من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المشركين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فكيف كانت العاقبه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب هما فريقان في كل موقف وحده قام بعمل فريق وحده ممثل عن الفريق الإيجابي وكانت عاقبته ما أخبر الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وهؤلاء جميعا ما الذي حدث لهم حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لو أن هذا الرجل كان في زماننا ماذا كان يقول له لا مجنون أنت تفعل هذا أمام هؤلاء جميعا تتحدى الناس كلهم تتحدى فرعون ومن مثل فرعون أتقول هذا الكلام أتحاور هذه المحاورات أتفعل كذا وكذا لانبعث الناس يسبقون وانبعث الناس يخزنون ولو أنه موجود بيننا والله لو خزناه ما تابعنا على خزناننا ولقام يعظنا كما يعظ فرعون وقومه هكذا يا عباد الله كان السابقون هكذا يا عباد الله كان السابقون ليس رتبة في الزمن وإنما السابقون إلى الله كانوا إيجابيين وقافين يعرفون حدود الله سبحانه وتعالى ثم خلفت من بعد ذلك خلوف غلب عليهم حب الدنيا وركنوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم ورفعوا شعارات عجيبة ما يبالي أحد بشيء وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي رفعوا شعارات مبنية على قولهم لا تؤدي العمل اليوم إلى الغد بل أجله لبعد الغد ليس فقط لا تؤدي العمل اليوم إلى الغد بل أجله لبعد الغد إن شاء الله تترك تجري الأمور كما يشاء الله ولا ترى أكثر من التسويف ولا ترى أكثر من التخاذل ولا ترى أكثر من التراجع ولا ترى قائما لله بحجة ولا ترى نافعا ولا ترى مذكرا ولا ترى إلا سلبيا لا يريد أن يقف موقفا يحمده الله له ولا يريد أن يقوم مقاما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا منور إلا من أتى الله بقلب سليم خلقت قلوب نحن منها ابتلينا بأننا من أهل هذا السماء ولا نرى إلا هذا إلا من رحم الله وقليل ما هم خلفت هذه القلوب فظهرت الإمعية وظهرت السلبية في كل شيء سبحان الله سلبية حتى في التطورات لا أقول في الأفعال وفي الأقوال وفقط حتى في التطورات تطورات كلها سلبية ترى الرجل العظيم الثاني المتعلم الغني الذي قد حاز كل ما يحلم الناس أن يحوزوه ثم تسأله عن هدفه في الحياة تسأله من أين وإلى أين ما الذي جاء بك إلى الدنيا ترى ما الذي جاء بك إلى الدنيا ترى إلى أين يكون المصير ترى ما دورك في هذه الحياة فتجده يقول لك لا أدري أو تجده يقول لك دنيا أو تجده يقول لك عيد والسلام أيام نعيشها وهو على ما هو عليه من علم في الدنيا وفقه في الدنيا لكنه ليس عنده تطور بل قد يصل إلى أمور عجيبة من الشهرة قد يكون شاعرا قد يكون كاتبا قد يكون أديبا قد يكون سياسيا بل قد يكون رئيسا أو ملكا ولا يحسن هذه المسألة لا يحسن التطور الصحيح إن هي إلا سلبية نقيصة يقول إمام من الأئمة هؤلاء شاعر مشهور اسمه نار على علم يقول في ديوان عنوانه يدل على فساد تطوره ويدل على إمعيته عنوانه الصلاة فيه خطيبة تسمى لا أدري يقول جئت لا يعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. ويتلقى هذا بعض المقبولين من أمثاله فيجعلها أغنية ويحسب الناس هذه الأغنية على أنها شيء طيب. وهذه القصيدة إنما يختمها بقوله بعد أن غوّف في أنواع من الجهل شتى وبعد أن غرق وأغرق في السبية المقيتة يقول في آخرها: لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري لست أدري ولماذا لست أدري أيضا لست أدري. لكننا ندري الذين عرفوا الله يدرون والذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرون. إننا ندري من أين وندري إلى أين وندري كيف يكون المصير إن نحن أحسننا وكيف يكون المصير إن نحن أسأنا. إننا نعرف هدفنا إننا نعرف ربنا إننا نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف كتابنا. حسب ينبغي للمسلم أن يكون إيجابية وأن يتخلى عن السلبية في التطورات كهذا الرجل وكغيره إلا لا يحسنون كيف تسير الأمور. وإذا كانت هناك سلبية في التطورات فلابد أن ينبني عليها بعد هذا أنواع شتى من السلبية. من ذلك السلبية في الأخلاق لا تكاد ترى الناس يتكلمون إلا من رحم الله إلا كلاما ينم عن هذه السلبية. كلما رأيت شيئا كلما كلمت أحدا قال لك أحي ولا مال ولا مال مالك أنت وأنت ليس لك دعوة بهذا. كل واحد حر كل إنسان مسؤول عن نفسه. كل هذه الكلمات إنما هي آيات على السلبية التي يعيشها المسلمون فصحت على أقوالهم وصحت كذلك على أفعالهم. صحت السلبية على معاملات الناس فالناس يتعاملون بحلال بحرام كيف تمشي. المهم أنها تمشي دنيا ماشية الأمور ماشية كما يقولون. صحت كذلك على أخلاقهم إن كان أحسن أو كان أساء كل واحد مسؤول عن نفسه. بل صحت كذلك على عباداتهم فأصبحت هناك سلبية حتى في العبادات. لا يملك أحد ينكر على أحد حتى لو كان الإنسان مسؤولا ويؤدي خطأه إلى خطأ كبير على الناس فإنه لا أحد يكذبه كذلك. ما زلت أسمع وأنا في بيتي في منطقة تعتبر من منطقة راقية كما يقولون إن أنها ليست راقية في الدين. أؤذن في مسجد من أشهر مساجد البلد وما زال إلى اليوم مقرا على أن يقول كلمات بعد الأذان أكثر من كلمات الأذان. ومع أن هذا بدعة فليسها كلمات صحيحة لكنه يقول وهو ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مليح الوجه الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه. وهذا من الخبر فإن الرجال لا ينبحون بالجمال وإنما ينبح الرجل بالكمال. إنما نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغ أدى الأمانة بلغ الرسالة أعلى في حق جهاده. أما لأنه مليح الوجه فهذا من غبائه. ثم يقول بعد هذا: يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. هو خاتم رسل الله لكنه ليس أول خلق الله. إنما هذا من فساد التطور وهذا أيضا من الإلهية والسلبية التي تجعل لا مسؤول يكلمه على مدار هذه السنوات ولا تجعل مصليا ربما يحاول ان يؤثر فيه او يشتكي او نحو ذلك وانما تبدو الامور هكذا. بل استمرت السلبيه حتى صانت ابواب الاعتقادات واصبح الناس يحتفلون احتفالات منكره يتشبهون بالمشركين يقيمون الموارد والمواسم الشركيه يستغيثون بغير الله يسبحون لغير الله ينذرون لغير الله. بل اصبح من الناس من يسب الدين في الطريق ولا يكلمه احد. انتي اتركه مالك متى تعرض نفسك. كل واحد حر كل واحد مسؤول عن نفسه. بل وصل الامر الى البيوت اصبح الانسان في بيته كذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. لا يفعل شيئا مع اهله ولا مع اولاده لا يقوم بواجب الامر والنهي. انما هو امعه قاطعه في البيت. اذا كلمته عن ولده اذا قلت له ان الولد فيه كذا وكذا يقول لك بكره يكفى بكره ربنا يهديه بكره يعل وهكذا. ثم في موقف اخر اولادي ما شاء الله احسن اولاد واحسن تربيه احسن من اولاد فلان واحسن من اولاد فلان. انما ياتي ببعض المنخنقه والموقوذة والمترفيه والنصيحه ويقارن بينهم كالذي يقارن من سرق الف جنيه بمن سرق جنيه ليسرق جنيه ارحم لكن كلاهما حرامي. انت لم تربي وفلان لم يربي كان عليك ان تلتفت الى نفسك وتصلح من اولادك. يا فلان امراتك والله هي حره انا لن احاسب عنها مسؤوله عن نفسها اسماعيه وسلبيه والله عز وجل امرك أنفسكم وأهليكم نارا. الله عز وجل أمرك أول ما أمرك أن تصلح أهلك وأن تصلح أولادك. سبحان الله، العشر الأخير يستقبلها المسلمون يتحررن فيها ليلة القدر، وكثير من النساء ماذا تفعل في العشر الأخير؟ إنها تعزل وتخدم وتقوم بعمل الله، بدلا من أن تتحرى ليلة القدر تتحراها بجانب الطواني وبجانب العزيز وبجانب النار، ولا يكاد أحد يتكلم لو قلت لو يا أخي ما في داعي من هذا، ليس بحرام، لكن المسألة مسألة وقت، هذا وقت جليل. يقول لك هي تريد أن تفعل، هي تفعل، هي مسؤولة عن نفسها، أنا لا أفعل معها الجعل، أنا أصلي في المسجد. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، أيقظ أهلك للصلاة، اعتني بأهلك بأولادك، لا تكن سلبية، لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن وصلوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، قولوا قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة في الإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، مسلم بأن لا حاكمية إلا له، وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن السلبية أقسام كثيرة، منها السلبية مع النفس، ومنها السلبية مع الغير، ومنها السلبية مع الأحداث أي الوقائع التي يعيشها الإنسان. وإن أكثر أنواع السلبية السلبية مع النفس، أن يكون الإنسان سلبيا حتى مع نفسه، يراها جارحة ولا يأمرها بالمعروف، يراها مقصرة ولا يأمرها أن تتقدم، يراها غارقة في المعاصي ولا يأمرها أن تستغل هذه الأوقات وهذه النفحات التي جعلها الله عز وجل موسما للمغفرة والرحمة والعفو من النار. هذه السلبية مع النفس أساس كل بلاء، أن الإنسان يرى نفسه متأخرا ويتركها متأخرا، يرى نفسه متراجعا ويترك نفسه متراجعا، لا يدري ماذا يفعل، وربما نفس عن نفسه ببعض الكلمات، ربما اشتكى من نفسه، وربما اشتكى لغيره، وربما قال إننا متخلفون ومتأخرون وعطاة ومسلمون، لكنه سلبي، لا يدري يمنعك أن تقول الآن فتكون إيجابيا، أنت لا تحسن تصلي أو لا تحسن تقرأ القرآن أو لا أو لا تصوم كما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا تخفف من ذلك، أو لا تفعل كذا وكذا، ما الذي يمنعك الآن؟ ولا تقل غدا، ما الذي يمنعك الآن أن تكون إيجابيا مع نفسك فتكبر؟ احذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. علاج السلبية مع النفس أن ننظر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه قام لله المقامات المحمودة، ولا والله ما ارتاح بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، صلى حتى تصفرت قدماه، وقام حتى يقال لا يبصر، وأنفق حتى لم يبص شيئا، وأنفق حتى كان الرجل يأتيه يأخذ الصدقة وليس عنده شيء، فيقول له افتع علينا فإذا جاءنا قضينا عنه، حتى كان الرجل يرجع من عنده ويقول لقومه أكرموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الباقة، وجاهد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته ودخلت حلقة يكبر في وجنتيه وتلقي في رأسه صلى الله عليه وسلم، ودنيت إصبعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان إيجابيا، لا جل ولا بل ولا توقف عن العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكان أصحابه من بعده على هذا النحو، وكان التابعون لهم بإحسان على هذا النحو. سبحان الله، قال الفضيل لرجل كم أتى عليك؟ فقال الرجل 60 سنة، فقال له انظر فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك حتى أن تبلغ، فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، خاف من الموعظة، قال أتدري ماذا تقول؟ أنت لله عبد وأنت إليه راجع، ومن كان لله عبدا ومن كان لله راجعا فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة، احسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وما بقي، هكذا يدعوه إلى أن يكون إيجابيا. ما الحيلة؟ يسيرة تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. ودخل مسألة على عمر بن عبد العزيز وكان معه تمر طيحاني، فأخذ عمر ملأ كفه ثم قال: يا مسألة، أيكفي الإنسان هذا في اليوم حتى يبلغه المقيل مع شيء من الماء؟ فكأن مسألة تتردد، فأخذ لكفه الأخرى فملأ كفيه تمرا وقال: تعالى. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال له: فعلام تدخل النار، علامة تدخل النار، وإنما يأتيك ثمرات تقيم بها قلبك في الدنيا. هكذا نعالج السلبية مع النفس. وأما السلبية مع الغير فإنك ترى الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مع كثرة المنكرات من حوله، في بيته كما قلنا منكرات كثيرة لا علاقة له بها، هو الذي جعله بالتلفاز، قد يكون لا يشاهده لكن التلفاز يمسك أمة بأكملها، لكنه يترك هذا. يمشي في الشارع يجد منكرات لا ينكرها، يرى في الإعلام منكرات لا ينكرها، يرى في البيئة والمجتمع لا ينكرها، يرى في دكاني أمام دكاني عند جيراني عند أقاربي لا يفعل شيئا من هذا. هذا علاجه أن يكون إيجابيا، أن يستحضر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيجابيا في حياته، ما يقف موقفا أيا كان الموقف إلا ولله فيه حق لا بد أن يقوم به. وعصى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند القصر فقال لها: اتقي الله واصبري. وعصى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما غسل قلبه ابن عباس فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وعصى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كافر لكنه لم يفلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: قل لا اله الا الله، فقالها، فقال: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فترك النبي صلى الله عليه وسلم واجب النص، ولا تخلف ولا تاخر ولا راى الاعتبارات التي عند كثير من الناس، انهم لا يؤمنون وانهم لا يهتدون وانهم لا يسمعون. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الكثير من الجهال: يا اخي عليكم ان تتقوا، هذه الايه فهمها الناس قطعا، كما قال ابو بكر رضي الله عنه صعد المنبر رضي الله عنه وقال: ايها الناس، انكم تقرؤون هذه الايه وتفهمونها على غير وجهها، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا يصح تفسير هذه الايه الذي يقوله الناس: عليكم أنفسكم يعني كن في حال، لا، عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم، أمرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، كما قال تعالى: لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كذلك عليكم أنفسكم أي عليكم أهل دينكم، أمرهم ونهوهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم، والهداية إنما تكون في الإيجابية، الهداية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ إذا اهتديتم لا يضركم من ضل. إذا لم يستمع الناس لكم وقد فعلتم ما أمركم الله، حينئذ ليس عليك هداهم، إن أنت إلا دليل، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. هكذا تتأدى هذه النصوص ساعة إذن، حينئذ يتعلم الإنسان كيف يكون إيجابيا مع غيره. وأما الإيجابية مع الأحداث فهذا بلاء عظيم، كلنا يعيش في نفس البيئة وفي نفس المجتمع، والأحداث تتوالى والأحداث تقرا. اليوم غرقت السفينة، غدا احترقت الطائرة، بعده قامت إنسان، بعده قتل رجال، بعده حدث صدام بين السيارات، الآن لم يأتي المطر، إلى الآن وقع كذا ووقع كذا، أحداث كثيرة. الإيجابية أن نتعامل معها فضلا عن الأحداث الأخرى من تكرر المسلمين هنا وهناك، وضياع مقدساتهم هنا وهناك، وتسلط الكافرين عليهم هنا وهناك، واقف في الداخل والخارج. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إيجابية. كان من إيجابية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا هادت الريح قام ولم يقعد وذهب وجاء، وعرف ذلك في وجهه، ويتعجب الناس وتسأله عائشة يعني عن سبب انتعاجه، فيقول لها: يا عائشة وما يدريني إن الله قد أهلك قوما بالريح. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديته قالوا: هذا عارض منظرنا، بل هو ما استعجلتم به. عمر رضي الله عنه رجحت المدينة يوما مرة واحدة فقال: والله لئن عادت لأساكنكم فيها، لو وقع زلزال مرة أخرى لأساكنكم فيها، أنتم لا تساكنون لا تساكنون. كانت أسماء رضي الله عنها المرأة إذا عذرت قالت: بذنبي ولا يغفر الله أكثر. هكذا نعالج هذه الجماعية، لا بد أن نتحمل المسؤولية ولو في حدود المستطاع، ندعو للمسلمين المشردين. نعجز عن هذا أم أننا نقصر؟ نقصر، فلماذا نقصر؟ لماذا لا
نترك التنبية، نحاول أن نستفيد، نحاول أن نرفع إلى الله. لم ينزل المطر إلى الآن، خطير والله خطير، والله عقاب كبير. هذا الذي يحدث الآن من استعداد الناس للاحتفال بالألفية الثالثة، لعله من أسباب تأخر المطر على المسلمين. أي ألفية وأي ثالثة؟ أتدرون؟ وهذا أمر محرج جدا. أتدرون أي سنة هذه؟ هذه سنة 2000 كما يقولون، لا بالعربي سنة 2400. أتدرون أن 1420 موعد مناسب جدا أن الإسلام دخل مصر سنة 20؟ لماذا لا نحتفل الآن هذه السنة بدلا من أن نحتفل بالألفية الثالثة عيد النصارى؟ لماذا لا نحتفل بدخول الإسلام مصر منذ 1400 عام؟ هذا موعد مضى 1400 عام على دخول الإسلام مصر. أيكم ينتبه لهذا التاريخ؟ وأيكم ينتبه لهذه المناسبة؟ وأي المناسبتين أولى أن نحتفل بها؟ أن نحتفل بأعياد الكافرين التي نهانا الله عز وجل عن الاحتفال بها؟ أن نحتفل بقوم يشركون بالله عز وجل ولا يعظمون حرمات الله؟ أن نحتفل بقوم يجعلون نبينا صلى الله عليه وسلم كذابا أسرا؟ أن نحتفل بقوم ما يحتفلون بأعيادنا؟ على الأقل ماذا يفعلون بأعيادنا؟ هل أننا احتفلنا بأعيادهم معهم؟ إذا جاءت أعيادنا ماذا يفعلونهم؟ ماذا يكتبون عن أعيادنا؟ ماذا يكتبون عنا؟ هل ترى بلاد الكفر تتكلم عن أن هذا اليوم يوم مبارك ويوم حافل، إنه يوم المسلمين؟ لا، فلماذا يعاملوننا من موطن هكذا ونحن في الذلة ونقبل الدون ونرضى بالدون؟ إن هذه تربية مع الأحداث. ينبغي أن نراجع هذا كله، ينبغي أن نبرأ إلى الله، ينبغي أن نبين للناس خاصة للأهل والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب لا تحتفلوا بها. هذا منكر، لا يجوز للمسلم أن يحتفل بألفية ثالثة ولا رابعة. هذا ليس شأننا، هذا ليس عيدنا، إنما عيدنا ما شرعه الله لنا. حينئذ لو أن الإنسان يعالج التربية من نفسه أولا، ويعالج التربية في تعامله مع غيره، ويعالج التربية في موقفه من الأحداث، ربما يتغير الأمر، ولا بد أن يتغير إن شاء الله. ويومئذ يصرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان. اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضى. اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وتقبل شهداءهم، اللهم واجعلهم من عبادك الموفقين. اللهم عليك بالصليبيين واليهود، وعليك بالشيوعيين وجميع طوائف المارقين، نكل بهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.